يقول السائل: هل كتاب الأخ سلمان العماد كاف في بيان فتنة البرامكة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فتنة واسعة اشتملت على كذب وتزوير وتحريش وفرقة شديدة وظلم تحقير لما عظم الله سبحانه وتعالى، وتعصب مقيت، حزبية شريرة، هي اشتملت على أمور كثير منهم الآن عرفها وبعضهم ما زال أعمى ومبنى على الحسد، ولكن الكتاب جمع جملة طيبة ورتب ترتيبا طيبا. أخونا سلمان حفظه الله جمع جمعا طيبا ورتب ترتيبا طيبا، وما وصله مما قد نشر وحفظه حسين وأرسله إليه وكذا أو غيره مما قد نشر وكذا طرحه يعلق عليه تعليقات جيدة ورتب ترتيب طيب يشكر على ما صنع، فهو أحسن ترتيب لسياقة للفتنة، ولم يكن فيه استيعاب لكل شيء كما هو معروف، لا هو يعني في هذا ولا نحن ما استوعبنا كل شيء، ولكن فيه ترتيب طيب جزاه الله خيرا. نعم.
يقول السائل: إذا صلى إلى غير القبلة جاهلا ثم علم بعد انتهاء الصلاة هل يعيد الصلاة؟
نعم، يعيد الصلاة، لأن من أركان صحة الصلاة استقبال القبلة، فهو لوجهك شطر المسجد الحرام، وما دام الوقت باقيا يعيدها، فإذا خرج الوقت استكثر من النوافل. نعم.
يقول السائل: نحن قادمون على سنة جديدة، فماذا تنصحنا فيها من المحفوظات والدروس للمبتدئ والقديم، لأنه مع الجو الحار يحصل خمول؟
قبل ليال ذكر بعض ما تضمنه هذا السؤال، ولا بأس أن يضاف إلى ذلك أن الإنسان يحسب أن العمر كله دقائق وثواني وأيام وليالي، فليتق الله في عمره وليحفظه في طاعة الله، فإذا استقبل عاما جديدا يجتهد فيه أن ينصرم هذا العام وقد أودع فيه من الأعمال الصالحة والعلم النافع ما يجده عند الله سبحانه وتعالى. وغالب من يتنبه لمثل ذلك هم الأكياس والفطناء، أما ذوي الغفلة يذهب الشهر والشهران والسنة والسنتان والعمر كله وهو في غفلة، بل سكرة، بعضهم مثل السكران، سكرتهم يعمهون كما قال الله عز وجل، ومنهم من يسكره المال ويطغيه حتى يكون مثل السكران بعد، ومنهم من تسكره وتطغيه الشهوات والشبهات ومثل السكران ما يتنبه وما يتذكر أنه هل سيكمل هذا العام وهو على قيد الحياة، أم ربما يذهب في أوله أو في آخره أو في أثنائه حيث أراد الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلنكن مستعدين، الاستعداد للمعاد أمر مهم جدا، ومن أجل الاستعداد هو الحفاظ على الأعمال الصالحة وعدم التفريط فيها. فأنت طالب علم، حافظ على طلب العلم، حافظ على وردك، حافظ على قيامك، حافظ على صلواتك فرضا ونفلا، لا تفرط فيها، وفيما أنت معتاده من الخير حافظ على أذكارك بجميع أنواعها، جميع ما هو معلوم من شأن عمل اليوم والليلة، حافظ على العمل الصالح، إذا لقيت الله عز وجل تلقاه بعمل صالح كما في الحديث: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كلنا بحاجة إلى مثل ذلك جدا، وينبغي لمن في مثل هذه المراكز أن يؤمل أنه لا ينتهي العام إلا وقد تقدم كثيرا في الخير، وإلا فيعتبر نفسه خاسرا. لو ذهب واحد يقترب من بداية السنة إلى نهاية السنة وما حصل مصروف، ما حصل ما يريده وما يعمله من أمور الدنيا، ربما اعتبر نفسه خاسرا. فكيف بمن هو طالب علم ثم ينتهي العام ولم يكن تقدم علميا وعمليا ودعويا؟ العام كبير لمن بارك الله له فيه، يمكن تجد بعض الأذكياء يكمل فيه القرآن إن لم يكن قد حفظه ويتقنه، والآخر سيكمل فيه غير ذلك من العلوم والدروس والفوائد، ويتقدم فيه تقدما علميا ودينيا ودعويا كثيرا. والمدارس إذا انتهى العام وما نجح فيه يسمونه فاشل، يعني راسب وفاشل عدة تعبيرات. وفعلا الذي ينتهي العام وما أخذ شيء من علوم مع إمكان ذلك يعتبر فاشلا. فإيانا والفشل، أن نمكنه فشل بعد فشل بعد فشل ينتهي العمر بفشل. المدارس هناك رقابة واختبارات وشهادات يعرف بها، هنا لما كان الأمر مستورا إلا من انتبه لنفسه ربما يفشل سنة والسنتين والثلاث وهو لا يرعوي. فإذا قدر الله أنك في العام المنصرم ما تنبهت، تنبه في هذا العام، تنبه جدا لما يأتي من الخير إن شاء الله وتستغله، فإن الاستغلال والاستثمار في مثل الليالي والأيام والأوقات، وإن لم يستغل مثل ذلك ضاع العمر. ونسأل الله العافية والسلامة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ، من يسر الله له عافية في شهر نعمة كثيرة، والله في سنة نعمة كثيرة، عافية وفراغ بالخير والعبادة والعلم. ترى ما سيستمر عليك الحال على هذا، ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. الأدلة على ذلك، فإذا هيأ الله لك أسباب الخير استغلها للخير ولا تستغلها في غيره، ولا يطفرك الشيطان تطفر وتطيش في غير الواقع الذي هو مطلوب منك وفي غير شكر النعمة. حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: عندنا في القرية يأتون ببقرة ثم يصعدون بها إلى قمة جبل ثم يذبحونها للطيور والهوام وهي مهزولة لا تصلح، يقولون يتمطرون بها، يطلبون المطر بذبحها للحيوانات، فما حكم هذا العمل؟
هذا محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يطلب المطر طريقة الاستسقاء مثل هذه الطريقة، وإضافة إلى ذلك أنه إتلاف مال إذا كان يتركونها ويمكن أن تؤكل، وإن لم تكن تؤكل فلا حاجة لإصعاد الصاد بها إلى كذا. وقصدوا مثلا أنها ما لهم قدرة على كذا لإراحتها، ما لهم قدرة على الإنفاق عليها أو شيء من ذلك، فيتركونها للسباع وكذا بغير أن يصعدوا بها الجبل. الحاصل هذا الفعل محدث، والاستسقاء معلوم بغير هذه الصفة، هذا جهل.
يقول السائل: هل يجوز أن يعقد الأخ لأخته مع وجود الأب النصراني؟
وهي ما حالها؟ إن كانت نصرانية يعقد بها النصراني، وإن كانت مسلمة وأخوها مسلم وأبوها نصراني يعقد بها المسلم. لا ولاية الكافرين، ما جعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا، بلا خلاف. نعم.
يقول السائل: امرأة متزوجة وفرض لها مهر ولم يعطها شيئا ثم رفضته وهو يريدها، فما هو الحل في ذلك؟
ثم رفضته، الحل في ذلك إن كانت لا تريده وقد دخل بها تخالع، أنها إذا خالع أنها إذا لم تريده تخالع. نعم. فإن كان لا يريدها هو طلق. أعد السؤال.
يقول: امرأة متزوجة وفرض لها مهرا ولم يعطها شيئا ثم رفضته وهو يريدها، فما الحل في ذلك؟
تخالعه، وإذا لم يكن شيء تتنازل عن مهرها الذي قد وعدت به وكفى.
يقول السائل: امرأة مسلمة عقد لها أبوها النصراني، هل هذا العقد صحيح وما هو الحل في ذلك؟
ليس بصحيح، وإن لم يوجد ولي لها غير أبيها عقد بها القاضي، القاضي ولي لا ولي له، لا بد يعيد العقد إما ولي شرعي وإلا القاضي.
يقول السائل: روى الإمام مسلم بسنده عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. السؤال: هل هذا موقوف أو له حكم الرفع؟ وهل نستدل به؟
موقوف، ولكن معناها أنه يكون من يحدث الناس بما لا يعرفون، وربما ينطق الشيطان على لسانه. انظر شرح مسلم الحديث في المقدمة، ينطق الشيطان على لسانه ويتكلم بكلام لا ليس من الشرع.
يقول السائل: ما حال حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق ويقول: حدثني فلان ابن فلان بكذا وكذا.
ما أعرف نظيره الذي قبله، الذي قبله من بابه.
يقول السائل: حصل عندنا رضاع وكيفيته كما ذكر الذين رضعوا عن أمهاتهم أن إحداهن تذهب إلى المزرعة والأخرى تبقى عند الولدين وتعتني بهما وتقوم بإرضاعهما، وفي اليوم الثاني العكس، واستمر هذا عدة أيام كما ذكروا، وكان هذا الرضاع معتبرا عند من رضع، وبعض إخوانهم أعني من حيث المحرمية ونحو ذلك، ثم بعد ذلك انقسم أولادهم إلى قسمين: قسم يعتبر ذلك ويرى أن تلك المرأة التي رضعت مع أبيه عمته ويرى أنه محرم لها، وقسم على خلاف ذلك، وليس عندنا من يثبت ذلك بحيث تطمئن قلوبهم، لأنهم يتحرجون أحيانا عند المصافحة والكلام، فما الحكم في ذلك؟
الحكم ما دام قد حصل رضاع ومستمر لعدة أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. فالقول بالمحرمية وأن كما ذكر من أثبت ذلك هو الصواب. نعم.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
حديث ثابت مخرج في مسند أحمد 6733، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. مختصر، وقد جاء بالكلمة التامة التي ذكرت. حديث صحيح، حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد قد توبع كما يذكر المحقق، وهكذا هو في الصحيحة أيضا برقم 2196 الصحيح المسند. ما يخرج العبد من شيء من أبيه عن جده في الصحيح المسند. من غير هذا الطريق؟ قال في الصحيح المسند. نعم. ليس معنى أن الشيخ يضعف هذه السلسلة، أحاديث جملة هي حسان تعتبر هذه السلسلة، لكن الشيخ ما تحرى إخراجها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنما يخرج لحديث أحاديث عمرو بن عبد الله بن عمرو من غير هذا الطريق خرجها.